الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الليلة بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومنه وتوفيقه مع أبواب الحب. تكلمنا في أبواب الحب عن باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم باب في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ثم باب في حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم الآن مع الباب الرابع في أحاديث المحبة، وهو باب عنوانه علامة الإيمان حب الأنصار. وحب الأنصار من الإيمان، بل هو من علامات الإيمان. الحافظ ابن حجر يقول لما ذكر في الحديث السابق وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عقب ذلك بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك، لأن من يحب الأنصار محبته له من هذا الوصف اللي هو إيه؟ نصرة النبي، ومحبتهم له إنما هي لله تعالى. فإذا سألني سائل لماذا تحب الأنصار، أقول لأنهم آمنوا بالله وبرسوله، صدقوا الله ورسوله، نصروا الله ورسوله، وتم التنصيص على الأنصار، مع أن المهاجرين الأولين أو السابقين أرفع قدرا. ليه؟ لأن الأنصار حاربوا كثير من العرب، ومنهم قريش، حاربوا كثيرا من قبائل وعشائر العرب ومن وعلى رأسهم قريش نصرة لدين الله. فلما دخل الناس من العرب في دين الله أفواجا، قد يجد بعض الناس غضابة في حب الأنصار، قد يجد غضابة في حب الأنصار. ومثل هذا ما يروى لبعض أهل الشام، فضلاء أهل الشام، والحقيقة الرواية مع التحقيق وإن صحت سندا لكن لا تصح أمام النقد. أحد فضلاء أهل الشام كان يقول لا أحب علي. لماذا لا تحب علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقول لأنه قتل آبائي في صفين. والحقيقة أنا تتبعت مع صحة هذا الخبر وإرادة الذهب له، تتبعت ترجمة الرجل ووجدت أنه يقول غير ذلك ويقول عكس ذلك، يعني أقل ما يقال إن روي عنه هذا ونقيضه. ولهذا قيل له هل تحب عليا؟ قال وهل هناك مؤمن لا يحب علي؟ لأن حب علي بن أبي طالب من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وعلي في هذا المعنى الموجود في الأنصار، لأنه كان سيفا مسلطا على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها أو في مشاهده كلها. ولهذا نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولله، ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولله، وبهذا يكتمل بناء المحبة في قلب المؤمن. لكن البخاري هنا يعني نحن معه هنا في هذا الباب، باب من الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار. الحديث كما أورده البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي لفظ آخر بعد هذا الحديث: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فعلامة الإيمان حب الأنصار. إذا وجدت نفسك تحب الأنصار فاعلم أن هذا من الإيمان، وإذا وجدت نفسك تبغض الأنصار فاعلم أن هذا من النفاق. إذا وجدت نفسك تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فأنت صاحب سنة، واعلم أن هذا من الإيمان. إذا وجدت نفسك تبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة فأنت على ضلالة وعلى بدعة كما كان الخوارج. وإذا فرقت بينهم فأحببت عليا أو زعمت أنك تحب عليا وآل البيت وأبغضت أبا بكر وعمر وعثمان فأنت على بدعة وضلالة كضلالات الروافد أكذب خلق الله، لما تركوا دلالات القرآن وصحيح السنة وخاضوا في الروايات المكذوبة بل يبنون عليها دينا متهافتا. إذن آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق يعني علامة النفاق بغض الأنصار. وقد أورد المصنف في حديث في فضائل الأنصار في كتاب في الصحيح أخوانا اسمه فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، وهيجي فيه فضائل الأنصار. أورد المصنف اللي هو البخاري من حديث البراء بن عازب أورد هذا الحديث، وأورد رواية أخرى: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. طبعا الحب هنا هو الحب العقلي الشرعي، حب العقلي الشرعي، لأن بيحدث أحيانا بعض الناس تحدث بينهم منازعات، وهذه المنازعات قد تورث شيء من البغض أو الكراهية. إذا كان هذا شيء عقلي وشرعي هذا خطير. يعني لو تخيلنا كده واحد من الأنصار، والأنصار خدوا بالكم الرسول ذكر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والحقيقة أن الأنصار يعني بذلوا الغالي والنفيس في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا من الدنيا شيئا. يعني سأضرب مثالين بالنسبة للأنصار. المثل الأول: الرسول كان بيعرض نفسه على القبائل، لما آيس من قريش ثم خرج إلى الطائف فردته ثقيف ردا غير جميل، كان يخرج في الموسم موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، وفي إحدى القبائل عرض عليه سيدها أن ينصره ولكنه طلب المقابل، قال: يكون لنا الأمر من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يجعله حيث يشاء. المسألة مش صفقة، مش هتعمل كذا هتاخد كذا، لأن الرسول كانت صفقته معهم هي الجنة، من يحملني من ينصرني وله الجنة، مش إن أنتوا تكونوا في الدنيا لكم كذا ولكم كذا ولكم كذا. وفد الأنصار لما جاء أول مرة قبل بيعة العقبة وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقاه بعضهم، قالوا قال بعضهم لبعض: هذا والله هو النبي الذي تتوعدكم به يهود، لأن اليهود كانوا يبشرون ببعثة هذا النبي وأن اليهود سيتبعونه وأنهم سيقتلون قبائل العرب قتل عاد وإرم. ف فهؤلاء النفر من يثرب قالوا لا يسبقنكم يهودي إليه، نسابق إلى نصرته إلى الإيمان. وفعلا آمنوا به وجاءوا في العقبة الصغرى ثم العقبة الكبرى ثم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العقبة الصغرى كانت بيعة، وفي العقبة الكبرى كانت بيعة، وكانت هذه البيعة على النصرة، ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعونه مما يمنعون منه أسرهم، يعني نسائهم وأموالهم وبنيهم وذريهم. ولهذا لما الرسول خرج إلى بدر ما كانش في بنود البيعة أنهم يخرجون معه ليقاتلوا الأحمر والأسود، كانت في بنود البيعة أنهم يعني يدافعون عنه في مدينتهم. فلما خرج إلى بدر يريد القافلة فعرض له القتال، أو قدر الله له القتال، جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، نعمل إيه؟ خلاص الجيش جه وبقينا قدام قتال لابد، نعمل إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، والرسول يقول أشيروا علي أيها الناس. فتكلم ابن المقداد بن الأسود وقال والله لو ركبت بنا أو لو سرت بنا إلى برك الرماد لاتبعناك، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، لكن نقول لك كما قال نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كل هذا والرسول يقول أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ كأنك تقصدنا يا رسول الله، تسمعت كلام جيد من أبي بكر ومن عمر ومن المقداد وعمال يقول أشيروا علي أيها الناس، وإحنا متأخرين عن هؤلاء، يعني هؤلاء سادة الصحابة. وسعد بن معاذ أخوانا كان شاب، حتى لما مات في خيبر، لما مات في الخندق بعد غزوة بني قريظة، لكنه أصيب في الخندق ثم مات بعد بني قريظة، كان شابا وكان سيد قومه بني عبد الأشهل من الأوس. فقال كأنك تعنينا، كأنك تقصدنا. ثم أشار له النبي أي نعم، لأن الرسول يحترم عهوده وعقوده. فقال له والله لو سرت بنا كذا وكذا لتابعناك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المعركة وكان يوم الفرقان. يبقى هنا بنعرف أن الأنصار نصروا حتى في بدر، كان أكثر الصحابة في بدر من الأنصار، في أحد كان أكثر الصحابة في أحد من الأنصار. القتلى لما نيجي نعد قتلى أحد 70 هنجد أن أكثرهم من الأنصار. فالأنصار كانوا وقود المعارك في نصرة الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لم يحصلوا شيئا في الدنيا. المثل اللي قلنا هنضربه الأول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وعفى عن من ظلموا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، خشي الأنصار أن يميل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشريته إلى بلده ومسقط رأسه وأهله. فبعضهم خاف، قالوا الرسول رجع بلده، ومش بلده بس، دي مكة أحب البلاد إلى الله، فيها بيت الله الحرام وفيها قريش اللي هم أهله، فإحنا متخوفين إن الرسول يستقر في مكة ويتخذها عاصمة ويترك المدينة، تبقى المدينة العاصمة الثانية أو العاصمة القديمة. خافوا من هذا، خشوا من هذا، تخوفوا من هذا. فلما كانوا في حنين وخرج الرسول بالمؤلفة وبدأت المعركة بهزيمة، انهزم المسلمون وفروا، ولم يثبت إلا قلة قليلة حوالي 100 من 12-13 ألف، لم يثبت إلا حوالي 100 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمهم من خيرة الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم العباس. ولهذا قال يا عباس نادي على أصحاب السمرة، يعني أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية. وفي رواية نادي على أصحاب سورة البقرة. اجتمع حول النبي حوالي 100 ونصره الله عز وجل، وكانت الغنائم أكثر من أن تحصى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها في الطلقاء وفي الذين يتألفهم على الإسلام من العرب. وبعضهم كان يعني يعترض على القسم، يقول له انت اديت فلان اكثر مني، كما قال العباس بن برداس: اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأبرصي. النهب هنا يعني الغنيمة، يعني حتى العرب كانوا بيبصروا على انها نهيبة، يعني شيء انتهبوه من العدو. فيقول لي اتجعل نهبي ونهب العبيد، واحد تاني، بين عيينة والأقرعي، يعني أقل من ده وأقل من ده أو بين دول وده. معترض، وده بيت شعر مشهور العباس بن برداس السلمي. فالرسول أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يعطي الأنصار شيئا. فهنا وجد شباب الأنصار في أنفسهم، وشوفوا بقى إيمان الأنصار وشباب الأنصار. كان سعد بن معاذ مات، قتل شهيدا بعد، كما قلنا، بعد بني قريظة، فلم يدرك فتح مكة ولا حنين، فكان سيد الأنصار سعد بن عبادة. فالأنصار، شباب الأنصار، قالوا يغفر الله لنبيه، يعطيهم من الفيء، أو يقالوا يعطيهم فيئنا اللي احنا أحق به وأحق منهم به، وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. احنا لسه كنا بنقاتلهم على الاسلام من شهر ولا شهرين في فتح مكه، بين حنين وبين فتح مكه اقل من شهرين، شهر شهرين. وبداوا بايه؟ بالاعتذار للرسول والاعتراف ببشريته، يعني البشر كده يا اخوانا ما نزعلش. يغفر الله لنبيه، يعطيهم فيئنا، وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. المقالة انتقلت إلى رسول الله، سرت المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى سيد الأنصار، كبير الأنصار، سعد بن عبادة، فقال له: مقالة بلغتني عنكم كذا وكذا وكذا. قال: بلى يا رسول الله. فقال له: أنت، يعني أنت بتقول بالكلام ده يا سعد، أنت كبير، أنت كبيرهم. سعد لم يقل المقالة، وقال قالها الشباب. فقال: ما أنا إلا واحد من قومي، يعني أنا مش هتبرى منهم دلوقتي أو أتنصل من كلامهم، هم قالوا وأنا سيدهم، أنا كبيرهم، فأنا واحد منهم، ما أنا إلا واحد من قومي. فقال له: يا سعد، اجمع لي الأنصار ولا يدخل علينا إلا الأنصار، ما يجتمعش معنا إلا الأنصار. فجمعهم في عريش، مكان بتجتمع فيه الأنعام يعني، فجمعهم في عريش وقال لهم: يا معشر الأنصار، قالة بلغتني عنكم. وإن بدأ يذكر لهم منة الله عليهم بالإسلام: ألستم، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم عالة فأغناكم الله بي. هي دي أول غنيمة تقسم، ولا هذا أول مال؟ أنتم مش شفتم فضل الله عليكم بالإيمان والإسلام؟ وهم يقولون ويبكون: لله المنة ولرسوله، لله المنة ولرسوله، ويبكون. إزاي احنا قلنا كده على النبي؟ والنبي بيعاتبهم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ألا تجيبون؟ قالوا: لله المنة ولرسوله. فقال: والله، أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريضا فآويناك، وآتيتنا عالة فأغنيناك. ما أنت جئتنا لوحدك وإحنا فتحنا لك بلدنا. فقالوا: لله المنة ولرسوله، نحن لا نمن بإيماننا ولا بإسلامنا، ولا نمن على الله ولا على رسوله، بل المنة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنا أعطي المال لهؤلاء المؤلفة، والله يعطي من يحب ومن يحب من الدنيا، من يحب ومن لا يحب من الدنيا. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ يبقى قسمتكم ونصيبكم أن الرسول يبقى منكم. الناس ياخدوا الأغنام وياخدوا الإبل وياخدوا الماشية وياخدوا الأنفال، وأنتم تأخذون رسول الله حظا وقسما. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا رضينا برسول الله قسما. لما تبقى قسمتنا رسول الله يبقى رضينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو لهم، قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن ربنا كتب لي أجر الهجرة وأن أنا أكون أول من أوائل المهاجرين في سبيل الله لكنت من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وظل يدعو لهم إلى ما شاء الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الأنصار، كانوا يدفعون عنه بكل غال وثمين. في غزوة أحد قتل 14 بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، لكي لا يصل المشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أنس بن النضر، ورأينا ابن الربيع، كيف كان هؤلاء، وعمرو بن الجموح الذي أراد أن يطأ بعرجته الجنة. هكذا كان الأنصار وقودا للمعارك دفاعا عن دين الله، صيانة لكلمة التوحيد ولإعلاء كلمة الله، دفاعا عن رسول الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، والحديث في البخاري في أول كتاب الفتن أو في أول كتاب الأحكام، نراجع أول الفتن وأول الأحكام. قال الأنصار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرا. إنكم سترون بعدي أثرا، يعني استئثارا بالمال دونكم، وأمورا تنكرونها. هتجدوا أمور مش هتعجبكم هتنكرونها، فماذا أنتم فاعلون؟ قالوا: نحمل أسيافنا، انت عودتنا ان احنا ننصر دين الله. فقال لهم: او غير ذلك تصبرون حتى تلقوني على الحوض. لان القضيه هنا قضيه امره ولايه وسمع وطاعه، وقد يكون فيها بعض الاشياء تنكرونها لا ترضون عنها، تصبرون تصبرون حتى تلقوني على الحوض. ولهذا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الانصار في سقيفه بني ساعده، يرون أنهم أحق الناس بهذا الأمر بعده، وكان الرسول لم يدفن بعد. فبلغ هذا أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، فذهبوا ثلاثتهم إلى الأنصار في سقيفة بني سعيد، وكان الأنصار قد أجمعوا أمرهم على تولية سعد بن عبادة سيد الأنصار، سيد الخزرج وكبير الأنصار، خليفة لرسول الله. الصحابة مجمعين على أن لابد يكون في من يخلف الرسول في قيادة الأمة، فالأنصار خلاص أجمعوا أمرهم. فتكلم أبو بكر الصديق وقال لهم: إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. وقال لهم: أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فانقاد الأنصار وبايعوا أبا بكر، حتى أنهم وطأوا على سعد بن عبادة وكان مريضا، أخرجوه بسريرة لأنه كان مريض لا يقوى على الجلوس، سيد وفي مرض، فبعضهم وطأوا يعني داس عليه وهو بيعدي عشان يبايع أبو بكر. فقال بعضهم: قتلتم والله سعدا، يعني أنتوا وطئتم عليه. فهؤلاء الأنصار حبهم إيمان، وكذلك حب المهاجرين، لأن المهاجرين سبقوا الأنصار، سبقوهم في الإيمان 13 سنة في مكة والصبر على الأذى ثم ثواب الهجرة. ثم الأنصار استوعبوهم وشاركوهم في كل شيء، وهم هما معا الأنصار، الفريقان المهاجرون والأنصار الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا مشهد الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الإيمان، بل آية الإيمان وعلامة الإيمان، حب الأنصار. لا نحسد الأنصار، لا نحقد على الأنصار ولا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا الحكم ثبت لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: حب لا يتم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب نبلاء الرجال، النبلاء من الرجال. وكذلك أقول: لا يتم حب الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدين وبقية العشرة وحب المهاجرين وحب الأنصار وحب آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الأطهار إلا في نبلاء الرجال، خلافا للخوارج النواصب الذين نصبوا آل بيت رسول الله العداء، وخلافا للروافض الذين غلوا فيهم وطعنوا في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل لحديث هو باب الحقيقة، بس البخاري عمل باب وما قالش باب إيه، ما عملوش عنوان، وذكر حديث في البيعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وما أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. الحديث، وهذا الحديث من أعظم وأجل الأحاديث التي يحتاج المؤمن إلى أن يقف عليها في فهمها، لأن الحديث يتكلم عن بيعة، والحقيقة أن عبادة بن الصامت أنصاري، وهو أكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، فهو الذي روى عنه البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلى غير ذلك. يعني روايات عبادة في البيعة متعددة، لكن هذه البيعة فيها إشكاليات. البعض ظن أن هذه البيعة هي بيعة العقبة الصغرى اللي ما كانش فيها بيعة على القتال، لأن مش مذكور هنا القتال. والبعض قال: لا، ده الحديث متأخر، والبيعة دي ارتبطت ببيعة النساء، وبيعة النساء كانت بعد الحديبية، بعد نزول سورة الممتحنة. والمذكور في هذا الحديث مذكور في الآية، مذكور في سورة الممتحنة، في ما عرف بيعة النساء. الحقيقة الحافظ ابن حجر عمل تحقيق جيد لهذا الحديث، ورجح أن هذا الحديث متأخر ولم يذكر فيه ليس بيعة العقبة الأولى، ولم يذكر فيه الجهاد أو القتال لأنه كانت بيعة خاصة، والرسول كان له بيعات خاصة. ولاحظ من كلام عبادة وحوله عصابة من أصحابه، يعني البيعة دي كانت لعدد محدود من الصحابة، العصابة يقال العدد من 1 لـ40 أو من 3 لـ40، فدول كانوا مجموعة محدودة، ما كانتش بيعة العقبة مثلا اللي بايع فيها 1400 الصحابة على ألا يفروا على الموت، ما كانتش بيعة فردية زي بيعة جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم كما سيأتي في آخر كتاب الإيمان، آخر باب في كتاب الإيمان، وإنما كانت بيعة خاصة، قال بايعوني لأصحابه اللي حواليه، وكان بايع بعض أصحابه على ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعضهم لا يسأل أحدا شيئا، يقع يسرب دابته ويركب عليها فيقع الصوت أو الصوت أو العصا فينزل يتناوله ولا يقول لأحد ناولني إياه، لأن الرسول بايعه على ألا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل إلا الله. هنا قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يعني على التوحيد، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، البهتان اللي هو الكذب، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. لاحظ أن كل هذه هي بنود بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة، المذكورة في سورة الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، نفس البنود. فواضح أن هذه بيعة خاصة ليس فيها قتال، وهي على نفس البنود التي بايع عليها النساء، ولهذا قيل للأولى بايعة النساء اللي في سورة الممتحنة بايعة النساء، وهنا بايعة تشبه بايعة النساء لأن الرجال أيضا مطالبون بهذه الأشياء. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. طبعا هذا مع النساء، في أن المرأة تدخل الولد على زوجها أو على آل زوجها وتقول هذا ولدك وقد يكون ابن حرام، فذكر في بايعة النساء ونقله، نقل في هذا الحديث إلى بايعة الرجال، والمراد بالبهتان الكذب، عموم الكذب. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. لاحظوا أن البنود البايعة كلها نواهي، لا تشركوا يعني وحدوا الله، يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تسرقوا حافظوا على أموال الناس، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، ويدخل ثم تعم لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تأتوا ببهتان كذب تفترونه فتأخذون أموال الناس أو تدعون على الناس في بعض أبنائهم وأولادهم، ولا تعصوا عموما. فكلمة ولا تعصوا جاءت عاما بعد خاص، الأول لا تشركوا لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا أولادكم لا تأتوا ببهتان، بعد كده جمع كل العصيان، ولا تعصوا في معروف. المعروف هو ما عرف من الشرع حسنه والأمر به، فكل ما أمر به الله ورسوله وجب على العبد أن يطيع فيه، إن كان واجبا وجب عليه، فإذا عصى يبقى فرط في الواجب، وإن كان مندوبا انتدب له أو ندب له أن يحافظ عليه، وهكذا، وكره له أن يتركه. فقال ولا تعصوا في معروف. ثم بدأ يتحدث عن الأجر بقى، فمن وفى منكم بهذه البنود حققها، حرص على أن يحققها على قدر استطاعته، لأن الرسول كان يقول في بعض البيعات ما استطعت، يقول جرير فلقنني ما استطعت، على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. فمن وفى قدر استطاعته فأجره على الله. لاحظوا هنا نكر الأجر، نكر الأجر، يعني لم يقل فأجره كذا وكذا، وإنما قال فأجره على الله. وحينما تكل الأجر على الكريم فهو أجر لا حساب له، كما قال في الصيام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وكما قال في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى فمن وفى منكم فأجره على الله، وهنا تنكير للأجر للتعظيم، يعني أجر لا يحاط به. ومن أصاب من ذلك شيئا، طب إزاي يعني لو وقع في الشرك؟ لو وقع في شيء من الشرك الأصغر، حلف بغير الله، قال لولا الكلب لسرقت الدار، قال ما شاء الله وشئت، أنا معتمد على الله وعليك، ده من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة لكنه كبيرة، ذنب عظيم، لأن الأصل المؤمن لا يشرك بالله شيئا. لكن الشرك الأكبر لو فرطت فيه ودعوت مع الله غيره، أو دعوت مع الله أحدا أشركت به غيره، تخرج من الملة إلى النار والعياذ بالله. يبقى إذن الشرك الأكبر يخرج من إطار ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني أصاب من ذلك شيئا، سرق شيئا فقطعت يده أو عوقب. والعقوبة يا أخوانا قد تكون عقوبة حدية إقامة حد، وقد تكون عقوبة قدرية، يعني أن يصاب بمرض، أن يصاب ببلاء، ببلية، لأن المصائب والبلايا قد تأتي عقوبات في الدنيا وقد تأتي لرفع الدرجات. ومن أصاب من ذلك شيئا، وبرضو نكر الشيء لتقليله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا بحد ودخل عليها أو بمصيبة، فهو كفارة له، لأن المصائب كفارات والحدود كفارات. يبقى اللي بتعاقب على جريمته في الدنيا محدش يقعد يذكره بالجريمة، خلاص لا تتريب عليهم أو لا تتريب عليكم، خلاص انتهى. لكن احنا نقعد نتهمه بالذنب والعقوبة طول عمره، بل وفي أولاده وأحفاده نتهمهم بهذا، وهذا سوء فهم للأمور الشرعية. يبقى من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، إما عقوبة حدية وإما عقوبة قدرية من جملة المصائب والأقدار المؤلمة، فهو كفارة له، تكفر عنه ذنبه. ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به في الدنيا، الرسول قال هنا إيه؟ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، لم يفضحه فلم يعرف به أحد ولم يعاقب به تبعا لهذا، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. هنا فضل الله علينا، لكثير من العقوبات أو كثير من أفعالنا التي تقتضي العقوبة، سواء الحدية إقامة حد أو القدرية بالمصائب والهم والغم، كثير منها ربنا يعفو عنها. ولهذا قال في المصائب: فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وفي أحد لما قالوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي عقاب لكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كنتم فيكم من يريد الدنيا. فأنا كان هنا تعليم للصحابة وتربية، القرآن كان بيربي الصحابة وكان يعدهم إلى حظيرة التقوى والإيمان والعمل الصالح. فمن ستره الله، لم يفتضح بذنبه أو بذنوبه وإن كثرت، فهو إلى الله، والله عفو كريم غفور رحيم، سبقت رحمته غضبا. ولهذا الرسول قال: إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. كان ممكن يقول إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، يبدأ بالعفو، لكنه بدأ بالعفو، لأن الله عفو يحب العفو. ولهذا جاء في حديث النجوى، كانوا يقولون لابن عمر: حدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. فكان يقول: يدني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفة، يدنيه يوم القيامة ثم يضع عليه الكنف يعني الستر، فيستره عن أعين الخلائق ثم يقرره بذنوبه. يقرره بذنوبه، عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، حتى إذا ظن أو أيقن أنه هلك قال له عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. وفي حديث آخر في الصحيح أن الله عز وجل يقول للملائكة اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، في صغار وفي كبار، اعرضوا عليه الصغار فقط، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها يعترف بها وهو مشفق من كبارها. التأيل لسه هتيجي، ربنا يستر. فإذا انتهت المحاسبة قال الله عز وجل للملائكة أعطوا عبدي مكان كل سيئة ذكرتموها حسنا. فعندها يقول العبد بأعلى صوته ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هاهنا، لما يرى ساعة العفو يقول طب أنتم نسيتوا الكبائر ليه؟ ربنا سترها عليك وعفى عنك، لكنه إذا بدلت حسنات فأنا عايزها بقى حسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا تبسم حتى بدت نواجزه، ويقال في رواية يعني حتى دمعت عينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الباب القادم هيكون باب أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، والباب ده له علاقة بحق المسلم على المسلم. أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاكرين احنا حديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. إن شاء الله هذا ما نتحدث عنه في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.